بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته التعليق على سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا انتهينا بتوفيق من الله تبارك وتعالى ورحمة أننا سنشرح في هذا الدرس قصة الإسراء والمعراج. ومن الأمانة العلمية قبل أن نبدأ في شرح القصة، وهي مشهورة أي مشهورة، أن نقول وبالله التوفيق أن الزمان الذي وقعت فيه حادثة الإسراء والمعراج من الأزمنة المختلف فيها عند أهل العلم. لابد من بيان ذلك غير الأول. يعني حديث الإسراء والمعراج السنة كام؟ ابن إسحاق إمام أئمة السيرة يقول أنها كانت في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم. غير أهل العلم يقول كانت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بعام ونصف. كانت قبل هجرته بعام ونصف. غير أهل العلم يقول كانت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بعام واحد. إلا أن بعض أهل العلم قدمها على ذلك بكثير وقال هي إن وقع في بدايات الدعوة والبعثة. إذن مع التفاوت الواسع نعلم أن تاريخ وقوع حادثة الإسراء والمعراج من التواريخ المختلف فيها بين أهل العلم على ترتيب الأعوام. هذه واحدة. الثانية، في أي شهر وقعت حادثة الإسراء والمعراج؟ المشهور عند عامة المسلمين أنها وقعت في 27 من شهر رجب. بداية ينبغي أن تعلم أن هذا الحديث ضعيف، ليس صحيح، ولكن هل صح غيره في نفس التاريخ أو في تاريخ آخر؟ لا. بعض العلم قال وقعت في رمضان، بعضهم قال في ربيع، في اختلاف. هذا يفيدك مسألة اللي بيعينوا يوم للاحتفال بالإسراء والمعراج يا جماعة، اليوم نفسه غير إيه؟ غير معلوم. كيف تعين يوما وتحتفل به وتجعله يعني من عادات وسنن المسلمين؟ دعنا بلاش نقول بدع، لكن تجعله من عادات المسلمين هو غير صحيح، هذا غير مقبول بذلك. الثالث، بعض أهل العلم من أئمة السيرة يقدم على حادثة الإسراء والمعراج واقعتين، ولكن السلف دائما ما يؤخرون هاتين الواقعتين عن إسراء والمعراج. ألا وهما واقعة موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والواقعة الثانية موت خديجة بنت خويلد أم المؤمنين زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض علماء المعاصرين يقول أن هاتين الواقعتين كانتا قبل الإسراء والمعراج، ولذلك جاء الإسراء والمعراج منحة من الله جل في علاه للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عانى من هاتين الحديثتين. ولكن أئمة السلف دائما يجعلون هاتين الحديثتين بعد حديث الإسراء والمعراج. على هذه الحال، الضبط والتدقيق التاريخي كما ذكرت لك في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم كلما نرتقي مع السيرة يشتد وينضبط، لكن كلما ذهبنا إلى أغوال صحيحة في السيرة، إلى ما قبل الهجرة، إلى ما قبل البعثة، إلى ولادات صلى الله عليه وسلم، تكون دائما الأسانيد فيها نوع من إيه؟ من الركاكة والضعف. فلا يجب أحد أن يقول أن هذا هو التاريخ بالقطع. طيب، إذا كان الأمر كذلك فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاني من أهله في مكة ومن عشيرته أشد المعاناة، وذكرنا بذلك أحوال كثيرة من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كيف كان يضيقون عليه السبل في الدعوة إلى الله، كيف كان يصدون الناس عن الاستجابة لداعي الله جل في علاه، كيف كانوا يؤذون الصحابة ويتربصون بهم الطرقات، وذكرنا من ذلك شيئا كثيرا. فجاءت حادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج أشبه ما تكون في المصطلحات المعاصرة ظاهرها محنة بل ومنحة، وباطنها منحة ومحنة، هي لا تخلو من الأمرين. يعني في زماننا المعاصر نحن الآن أهل الإيمان نسعد كلما نذكر هذه الحادثة، ولكن لو أنك عشت أخا الإسلام زمان النبوة حينما فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بأنه سافر من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد في نفس الليلة، لو رأيت تجهم الوجوه، لو رأيت تكذيبهم لرسول الله، لو رأيت استهزاءهم بكلام نبي الله صلى الله عليه وسلم لحمل قلبك من ذلك الشيء الكثير حقدا وبغضا على الكافرين. وهم كانوا أقرب ما يكون إلى العقلانية، مسألة العقلانية. يعني في زمان كان أسرع رجل يسير في اليوم كله على قدميه يسير حوالي 30-40 كيلو. كيف يجرؤ شخص أن يقول أنه سار من مكة إلى المدينة ثم عاد في نفس الليلة؟ هذا إشكال عظيم. حوالي 2000 كيلو من مكة إلى بيت المقدس ربي ثم عاد في نفس الليلة، 2000 كيلو. هو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح أم هانئ، وقد أصبح من يومه الذي أسري فيه به صلى الله عليه وسلم متجهم الوجه واجما، فسألته ما شأنك وهي أم هانئ بنت أبي طالب، أي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجدك؟ ما لك؟ ما شأنك؟ قال يا أم هانئ قد أسري بي الليلة الماضية، لقد صليت معكم العشاء الليلة، يعني اللي فاتت، وصليت الغداة اليوم في المسجد الحرام صلاة الفجر، وما دون هذه وتلك أسري بي إلى بيت المقدس ثم عدت. رجعت اسمع إلى امرأة من المؤمنين ماذا تقول له؟ تقول له يا رسول الله لا تحدث الناس بهذا فيكذبونك ويستهزئون بك، وهي المؤمنة تعلم أنه لو تكلم في هذا إيه النتيجة؟ استهزاء وتكذيب، مع معلومة خلي بالك مهمة جدا كل حديث السير مطبق عليها، وهي أنه صلى الله عليه وسلم حينما أخبر الناس بهذه الواقعة إنما أخبرهم بحادثة الإسراء فقط ولم يخبرهم بحادثة المعراج. ما بالك بقى لو أنا طلعت السماء كمان ونزلت نفس الليلة؟ لا شك الأمر عسير جدا على النفوس. احنا في زماننا المعاصر نقيس لأن مسائل كثيرة كلها بقياس العقل طبيعة بشرية، ولكن هذا من أول دروس مسألة الإسراء والمعراج. لذلك لما تقرأ مسألة الإسراء والمعراج أنا أسرت الليلة في نفسي كده أن أعرضها من محفوظاتي كده لعلي أخطئ ولعلي أنسى إن شاء الله، لأن هذه واقعة مهمة جدا جدا في حياة المسلمين في التاريخ الإسلامي. لا بد أنك تؤهب قلبك أن الدين سيأتيك بما لا تعقل. أسلم للدين ولا أشغل المكنة بتاعتي؟ اللي شغل المكنة هيخرب هو المكنة، اللي شغل دماغه هيخرب، لأن في أمور كثيرة جدا في الشرع غير منضبط عقلك. كيف تنهون عن عبادة الأصنام ثم تأمرون أن نذهب في مكة أم التوحيد لنرمي شاهدا من الحجر بالطوب؟ هو التوحيد بتاعك؟ لو أعملت عقلها في هذه المسألة سينتج عنه إيه؟ هنلغي موسم الحج. بقى أنتوا اللي بتقولوا لا تعبدوا الأصنام وقصار همكم في الطواف حول بيتي من الأحجار، أنكم تقبلون أحد أركانها من الحجر، أمور لا تنضبط على مقياس العقل أبدا، ولكن من دلنا على أن هذا الفعل صحيح؟ الوحي أخبرنا أن العقل قد سلم للوحي، العقل سلم للوحي، لأن العقل أخبرنا غير مستقل بمعرفة ما ينفعه جلبا له ولا ما يؤذيه فيدفعه عنه، العقل غير مستقل، نحن نحتاجه على الأقل بعضنا لبعض. ثم إذا نجح العقل في معرفة بعض الأمور المشاهدة، فهل يعرف العقل الأمور المغيبة؟ لا. طيب من الذي دلنا على الغيب؟ الله جل وعلا بواسطة أنبيائه عليه الصلاة والسلام، فأخبرونا أن هذا غاية التوحيد وغاية التسليم، فلأن العقل سلم للوحي والاتباع علينا أن نفعل هذا. فده أول درس، لما تجي لك مسألة كده شرعية وتلاقي الناس لا يستسيغوها، تذكر حديث الإسراء والمعراج، إن حديث الإسراء والمعراج لم تكن مستساغة عقلا أبدا عند الناس. يعني مثال سريع علشان نتجاوز نمشي، لما طلع كده مدة أخيرة الشيخ الحيدان في السعودية أفدى بجواز أن يزوج الرجل موليته الصغيرة، عنده بنت عندها 7 سنين 8 سنين يجوزها، الزواج ده صحيح ولا باطل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح؟ صحيح؟ قامت الدنيا ولم تقل، على خاص كتاب مصر، كتاب الصحفيين الجهلاء، أنا أقول عن الجهلاء لا يعرفون من دين الله تبارك وتعالى شيء، بدأوا ما يفتوا ويردوا على الشيخ الحيدان إزاي؟ طب يتجوزها إزاي يعني؟ خلي بقى يعني هم ليس فيها مهم الزواج عبارة عن إيه؟ الموقع الجنسي، يتجوزها إزاي يعني؟ طب يقعد معاه في الكوشة إزاي؟ طب يزفوهم إزاي؟ الله، هو إيه الموضوع في هالكيف هذا؟ البنت بنتي بعض مني، أنا أملكها ولا تملكني، بنتي حتى من مين؟ مني، أنا أرتأيت أن أزوجها لفلان من الناس وهي صغيرة دون الحلم والبلوغ، أزوجها ولكن لا يبني بها إلا إذا خلاص، أدي الفقهاء حللنا المشكلة خلاص. طب إذا بلغت وبنى بها واستاءت منه، لا خير، عاوزة تكمل معاها تكمل، عاوزة تطلق مش عاوزة تعيش معاها، ولكن يمنعوني من سلطاني عليها وهي جزء مني. ليه؟ هو احنا بنعيش في الغرب عند الكفر هناك؟ عند الكفر هناك انا عباره عن بس القي يعني حبه مني على بويضه امراه وهتطلع البنت هي حره؟ هي حره تصيع وتفسد كيف تشاء؟ لا. لو ان هذا الصحابي الذي سلم ان هذا فقه الاسلام الصحيح ورجع العلماء كانت المساله بالنسبه له ايه؟ محلوله. لكن يقعد ابراهيم سالم الاخبار يبقى ايه؟ يبقى يقعد بقى في الكوشه وياخدها على حجر ويقول لها مصاص ويهزأ بالأحكام الشرعية، كفر، لأنه استهزاء بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي سن هذا هو رسول الله، عقد على عائشة هي بنت كم سنة؟ هي بنت 6 سنين ولم يبني بها حتى حاضت هي ابنته 9 سنين، فالسخرية من الأحكام الشرعية تدل على خواء القلوب، بل والله مش على خواء العقول. ده أنا أظن الجمجمة دي لو انكسرت واحد فينهم عند واحد بتنكسر مش هتلاقي موقف جوه، مفيش. مفيش تسليم مطلق. حالة الإسلام مرات فيها إشارات عجيبة. أول شيء موضوع التسليم، احفظوا كده كويس. ليه؟ حدث في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أنس بن مالك وروي عن مالك بن صعصع ورويت من أوجه ورويت متعددة كثيرة جدا وكلها والحمد لله صحيح، وهي أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يرويها بنفسه، يقول كنت في الحطيم، كنت في الحطيم بين النائم واليقظان، فجاءني الملك وأشار إلي وأخذ يقول هو هذا، فيقول له الآخر هو هذا. إيه فين الحطيم ده؟ إيه هو الحطيم؟ ذكر اسمه في كتب السيرة. الحطيم المكان أو المسافة الموجودة بين الركن اللي في الحجر الأسود وبين مقام سيدنا إبراهيم، المسافة دي اسمها إيه؟ اسمها الحطيم. نعم صلى كان مماتت فيه زي يقول فلاح كده. ليه؟ كان الناس إذ ذاك قلة وعامت أهل مكة الجو حر بيستريحوا في المناطق حوالين الكعبة والكعبة هي دارة مكة وكرة مكة كل حولها. يقول فأخذاني فأضجعاني فشقا عن صدري من نحري إلى شعرتي، من النحر من هنا إلى الشعرة اللي هي الشعر الذي يكون حول قبل الرجل أو قبل المرأة، فشق عن صدري فأخرج قلبي فوضعه في طشط أو طسط أو طشط أو طسط من ذهب ملؤوه بماء زمزم، فغسل قلبي فأخرج منه حظ الشيطان ثم أعادوه إلى صدري ولأموا صدري على مكان. دي أول جزئية فين؟ سمع الله. الله، عملية ضخمة زي دي وتحصل وجنب الكعبة وما فيش حد شايف خالص؟ ما هو بيطلع ناس دلوقتي جماعة من الجماعة اللي هم الدجالين، كان طلعوا جماعة زي ما تدخل كفر الزيات ولك ده بيبعت الملائكة والعفريت تعمل عملية وتنام في البيت، مش كده برضو؟ وانت نايم في البيت تحس في ليلة كده ان رجلك ايه بتوجعك، هي اللي حصل ان هي خبطت في رجل السرير وانت نايم واصحى الصباح الجماعة جم بالليل والحمد لله كويس، ممكن يكون نايم ورجله مليت على السرير يوم الصبح رجله مملوخة مسكين، يبقى الجماعة عملوا العملية غلط. الله، هو ايه الكلام التهريج ده؟ والناس قبلت، انا كان ليا جار كده وقلنا قال والله ده احنا مستنيين بس الدكاترة يعملوا العملية. مين الدكاترة يا اخوانا؟ قال لك دكاتره بقى مستوى عالي ما تعرفوش انت، يعني خريجين جامعه القاهره مثلا عين شمس مثلا، خريجين جامعه اكسفورد، لا قال لك خريجين جامعه الجامعه بيجوا الساعه كام يا جماعه؟ بيجوا الساعه 2 بالليل، والجماعه كل ليله ينيموا الرجل يمر على السرير وبعدين شهرين جنبه يسلم مين؟ الدكاتره. لحد ما في يوم قادرا انطفى النور على التبرد كلها، قام صاحبنا مع طفى النور بيجي خبط رجله في السرير الحق عملوا العمليه ولا عمل يومين والراجل مرض زي كان نشأ مكان. اخوانا الاطباء طبعا فاهمين موضوع النفخ المعنوي ده، ان يجي له مريض تعبان يقول له كلمتين من الدكتور يبقى لهم ايه؟ اثر طيب في نفس الوقت، الواحد رايح الدكتور تعبان يطلع عند الدكتور ايه؟ يمشي، بس بعد يومين المرض ايه؟ زي ما هو حتى ياخد العلاج الطبيعي، هذه فطره الله عز وجل في الخلق. ليه ما حدش شافهم؟ هو قال قال فاخذاني فاضجعاني. الرواية لم تبين هل أضجعاه صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبة للناس ولا أضجعاه في بيت آخر. في رواية تانية بتبين بيان أجمل وأجل أعلى، وهي رواية أم هانئ، رواية أمي هانئ تقول والله ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بيتي. إلا منين؟ من بيتي. يبقى لو جمعنا الروايتين نقول خدوه صلى الله عليه وسلم من عند الحطين عند الكعبة ودوه في مين؟ وأجريت العملية الجراحية. طبعا ولأن الحديث في البخاري ومسلم فهو مسلم هذا فهو أشبه يكون متواتر صحيح وسنده من أعلى الدرجات جودة وإتقانا، وأطبقت الأمة على تلقيه بالقبول. حتى أن أنس يقول وكنت أرى أثر المخيط في صدر رسول الله، وكان ما أرسلنا في صدره كده اتفتح شوية جلابية ولا عايش أثري الخياطة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه يا سلام انا امشي بعدها 4 ايام 5 ايام 6 ايام 10 ايام زي اخوان الاطباء ما يوصوا دايما المرضى؟ لان هذه عمليه طبعا مهيئه ومرتبه ودبرها باذن من؟ باذن الله. ليه يا سلام هيئ لهذا؟ دي ثاني مره سلم يشق عن صدري، شق عن صدري مرتين، المره الاولى هو فين؟ هو الصغير في ديار بني سعد عند حليمه السعديه، وهذه المره الثانيه تأهيلا وتجهيزا له لملاقاة من؟ لملاقاة الملك. يبقى فايدة اثنين، سيادتك جاي تصلي، جاي تقابل مين؟ تقابل الملك. هم علمونا عشان نصلي لازم نتوضأ. أطهر الظاهر. لكن في أمر ثاني، أنا جاي أصلي لازم أطهر مين؟ الباطن. وانت جاي تصلي شاغل بالك بذكر الله وطاعة الله عشان اذا غسلت ايديك ورجليك ووشك تبقى جاهز من جوه من بره ولا لا؟ في الغالب الاعم كلنا بنصلي بنجهز ايه بس؟ بنجهز بره الوش والرجلين والايدين وكده، لكن اللي جوه مشغول بايه؟ علشان كده تلاقيه بيسهر في الصلاه، وممكن ساعات الامام يسهر ويصلي 3 ركعات والجمع فيه 60 مثلا من واحد ولا واحد يقول له ايه؟ سبحان الله. وبعد ما يصلي الامام واحد يقول ايه؟ هو ايه صلى 3؟ يوم واحد يقول لي يا اخي ما تفتحناش باب مشاكل عدت وخلاص. حتى الصلاة دي عدت خلاص. ده صحيح قوم طبع أو طمس على قلوبهم، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة مولاه، فكان التأهيل بهذا النوع من الغسل. ويدلك على أمرين أيضا، هو أن أطهر ماء في الدنيا هو ماء زمزم. وفي نفس الفائدة فائدة أخرى، نص بعض العلماء أن ماء زمزم لا يصلح الوضوء، ببعض نص على كده، ولكن كلها آثار ضعيفة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من زمزم وشرب منه واغتسل به، وهذا النص في غسل باطنه صلى الله عليه وسلم وضع هذا الماء يدل على طهارة هذا الماء أعلى درجة الطهارة. الثاني، هل يجوز أن سيادتك إذا ربنا وسع عليك تستحمى في طشت من ذهب؟ طب ده تقول لا، أنا عمري ما هجيب الطشت من ذهب، ما حدش هجيب طشت، لكن هل أن ربنا وسع عليك يجوز؟ إن الله سلم نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة، هل جاز هذا؟ إن جاز الله صلى الله عليه وسلم جاز لخصية الله وهي مرة واحدة ولا يجوز لغيره. والثاني أن يقول إن جاز هذا وقع خصية، أو لأنه وقع له قبل إتيان النص بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة. طيب، إن الله سلم جهزه الملائكة لهذه الرحلة المباركة في مسألة أمنية مهمة جدا، واحنا بنبدأ نخون على المسائل الأمنية مع المسائل السياسية مع المسائل العسكرية مع المسائل كل مع بعض. ايه هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيجهزوه رايح فين؟ ما فيش ولا نص ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا وديني فين يا جماعة؟ حد فيك الرص زي كده؟ حاول تتأمل النصوص، هل ورد في نص واحد نسأل الملائكة اللي معانا رايحين فين؟ ما حصلش. يدل هذا على ماذا؟ يدل على التسليم. إذا كنت تتعامل مع رب الكريم مع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يبقى ما تقولش أنا رايح فين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اطلع كده تطلع، اطلع كده، متى يودي ومتى ينبه، لا عليك إلا أن تسلم لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي خالف عقلك وافق عقلك، هذا لا معنى له كما قلنا، لابد من التسليم التام لرب العالمين ثم للرسول صلى الله عليه وسلم. دي فوائد مهمة بدراسة السيرة ما تعديش عليك. جهزوا النبي صلى الله عليه وسلم، حملوه على دابة اسمها ايه؟ اسمها البراق. جاء في وصفها في صحيح مسلم تصريح أكثر من البخاري، وكان البخاري وافق على نفس المعاني، أنها دابة أهلب طويل. هذه الدابة تضع حافرها عند منتهى طرفها، يعني تخيل سيادتك كده القفزة الرجل الواحدة تحط فين؟ عند آخر العمة تجيب. لو سيادتك تخيلت دابة زي ما بين الجمل، يعني هو في النصوص قال إيه؟ دون البغل وفوق الحمار، دون البغل وفوق الحمار، يعني هي تلتين كده. لو الحمار اللي بيسموه عندنا الحمار الجميل العاجلة شوية رفع رأسه وبص كده في الأرض الفسحة الجيطان دي، الأرض المنسدحة، عينه تجيب كام؟ تجيب آخر مثلا تجيب كام كيلو؟ يعني هاب واحد إنسان زي حالتنا، أي واحد فينا ارتفاعه على مرتفع الحمار، وقت سيادتك أرض مفتوحة، عينيك بصر، آخر مدى بصرك يجيب قد إيه؟ خمسة كيلو؟ خليها خمسة كيلو، خليها خمسة كيلو. يبقى الدابة دي طبع حافرها عند كل كام؟ خمسة كيلو. يبقى خلي بالك من الحسبة دي، يبقى الدابة دي خليت من مكة للمسجد الأقصى 2000 كيلو، خليته في كم خطوة؟ 40 يا ده انت شطور خالص يا حسن، 400 خطوة، 400 خطوة. تخيل اخي الحبيب تاخد من مكة للمسجد الأقصى كم خطوة؟ 400 خطوة. أنا عشان أطلع من بيتي أجي لحد المسجد ده مش كم خطوة؟ 500 خطوة. يعني عمال ما أطلع من بيتي أجي ماشي، ده أنا جاي ماشي كمان، هي واخدة 400 خطوة إيه؟ قفزات سريعة. يبقى فعلا تاخد من مكة لبيت المقدس 400 خطوة قد إيه؟ في دقائق معدودة. دقيقتين ثلاثة شريته مكة حطه فين؟ في المدينة. وده الأمر اللي كان مخالف للعقول، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما ركب الدابة وجد من سرعتها، في رواية بتقول كانت ضعيفة بس أنا بستأنس بها باب الحكاية، يعني إن أول صلى الله عليه وسلم ركب الدابة فشمست به، عاملة زي عزك بيقول الحمار، الواحد ركب حمار الحمار عمل إيه؟ بيقول عمل إيه؟ أبو إيه؟ الله يفتح مجمص أصلا. فراحت عاملة حركة زي كده، فقال لها جبريل، قال له يا أيها البراق اتق الله، فالله ما ركبك إلا نبي، وما ركبك أحد قبل هذا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا راح الدبة مستقرة تماما، ركب عليه وسلم، ركب مع الملك. أنا عاوزك تعيش لحظة مهمة جدا، سيادتك اللي ركب طيارة منكم لما يركب طيارة تاني يبقى المسألة بالنسبة له إيه؟ عادي. لكن فلاح عمره ما ركب أكثر من حمار، فجأة ربنا جبره رايح الحج مثلا أو جاي له سفر، والسفر ده لازم بالطيارة. أول ما يركب الطيارة كنا فلاحين بيبقى حريص يركب فين؟ جنب الشباك. صح اسمعكم، ليه جنب الشباك؟ فلاح برضه عايش في الدنيا من فوق عامل ايه؟ فتخيل انت النبي صلى الله عليه وسلم اول مره ركب دبه بهذه السرعه المهوله، والدبه دي اكيد لما بتقفز القفزه بتعدي على بلاد، يعني ممكن تلاقي فجاه كده الحمار ما عاد بتفطر كلها. بص يعني عيش الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وراكب ازاي، هو برضه صلى الله عليه وسلم عربي من اهل مكه، شيء بالنسبه له جديد، كل ما يخص النبوه انه نبي وانه ايه مسلم لما يقع عليه الصلاه والسلام. فلا شك ان اصلك في حاله من الاستغراب والاندهاش لما يرى من ايات ربه، ما هي دي ايات، مش ايه بتقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، الايه بتقول ايه؟ لنريه من آياتنا إنه هو، علشان أسلم يشوف، لنريه علشان يشوف. أفلتنا الآيات أن الإستغراق علينا، طب إزاي يشوف ليلا؟ هذا حكم من الله بقى، الدنيا مضلمة لك ربنا وريه، أنت مالك يا أخي؟ مش قلنا إحنا قلنا كلام الشيخ غنيم في الدرس اللي فات اللي قبله؟ قلناه كلام الشيخ غنيم لما قال كده واحد بيقول له في السجن بيقول له ده شجرة الكهرباء دي كفر، قال ليه كفر يا ابني؟ قال له ربنا خلقها مظلمه بتنورها ليه؟ هي ربنا خلقها مظلمه اه، ولكن مين اللي يبعث القوه النافذه في بصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا الله. وهنشوف ان يوريك قوه بصر نافذ او قوه بصر عاديه، لكن يجلي له الاشياء عشان نفسها تنور عشان النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه. احنا اللي واقفين جنبه ما احناش شايفين حاجه. ايات النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بالدابة على هذه الهيئة التي ذكرنا دون البغل وفوق الحمار، فركبها صلى الله عليه وسلم لم يعرف ولم يسأل أين هي ذاهبة، إلا أنه ثابت في الصحيحين أنها توجهت به صلوات ربي وسلامه عليه إلى البيت المقدس إلى المسجد الأقصى. وكما ذكرنا والحديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد وضع للناس في الأرض أول؟ قال المسجد حرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال 40 صلى الله عليه وسلم. واللي بنى المسجد الحرام هو من؟ إبراهيم عليه السلام. واللي بنى المسجد الأقصى من؟ يعقوب عليه السلام. وصل المسجد الأقصى رغم هذه الدابة العجيبة الغريبة العجيبة لنبي صلى الله عليه وسلم، هي بالنسبه للملائكه معروفه لكن النبي صلى الله عليه وسلم جديده غريبه. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي معها بناموس البشر، حينما يصل الى المسجد الاقصى ينزل من عليها وياخذ الحبل ويربطها، يربطها فين؟ في ساريه او حلقه بجوار المسجد الاقصى. واحد يقول يعني هي الدبه دي كلها تتربط بحلقه؟ امال انت متخيل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ناموس البشر. هو انت اخر حي متخيل الطياره دي، الطياره الضخمه جدا دي ما تتربطش ده المركب يتربط بحبل والطياره تتربط، والله بيجوا عندك كده في الكاوتش بتاعه تحطوا ايه؟ الصدادات كده وسواق الطياره بيقفل، يعني برضو كل حاجه لها ما يضبطها، مش ماشيه كده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يورينا انه بيتعامل معاها باي ناموس؟ بالناموس البشري، فربطها في الحلقة التي يربط بها الأنبياء. النص كده، حلقة التي يربط بها الأنبياء، دل على أن هذا البراق وهذه الرحلة ربما قام بها بعض الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وربطوا في نفس الحلقة التي ربط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم عليه. وطبعا دي من البشرات المهمة جدا، ان احنا لازم نؤصل عند الناس عقيدة ايه؟ عقيدة ان احنا مسلمين، احنا مش عرب. فكرة ان احنا القومية العربية دي باطلة، فكرة الأممية المصرية أسوأ. عشان بعض الناس يقول احنا مالنا وبلغة حماس، مالنا وبلغة غزة، ما احنا اللي عملنا الفلسطين وضيعنا عيالنا وضيعنا فلوسنا وقسم ما العرب يعملوا، مالنا احنا؟ لا لا يا اخي، لا، احنا والفلسطينيين والسوريين واللبنانيين والباكستانيين والاندونيسيين كلنا، ان هذه امتكم امة واحدة. والربط واضح جدا اهو بين اعظم قاعدتين المسلمين في الدنيا، اعظم قاعدة المسلمين المسجد الحرام، قاعدة الثانية المسجد الاقصى. حتى جاء المسجد الثالث اللي هو اصبح الثاني اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان افهم ان في ربط. احنا لا نتكلم ابدا بلسان اننا مصريون او اننا ابناء شمال افريقيا افريقيين زي ما القذافي بيقول، لا لا لا، كله تهريج، كله تهريج مخالف لاصول الدين والشريعه. نحن ينبغي ان يخاطب بعضنا بعضا اننا ابناء امه الاسلام. فما يؤذي اخانا في فلسطين يؤذينا، ما يؤذي اخانا في المغرب يؤذينا، ما يؤذي اخانا في اندونيسيا يؤذينا. امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وانا ربكم فاتقون. هذه العقيده الصلاه تخريج الامور، ان احنا عملنا وسحنا ياما ساعدناه وياما عملنا له وياما وياما، الكلام ده ما يصلحش ابدا ولا زمان ولا عاد ينفع. والحمد لله ان هذه النغمه صارت في التراجع بفضل الله عز وجل من بركات اللي حدث في فلسطين، ان فعلا احياء روح الجهاد من جديد، احياء روح الاسلام في قلوب الناس من جديد. هذا امر ظاهر، هذا من فضل الله جل في علاه، جل في علاه علينا وعلى جميع اخوان المسلمين. وصل صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى، دخل المسجد فصلى ركعتين. هل صلى بالانبياء ام لا؟ الصحيح انه صلى بالانبياء، ولكن هل صلى قبل المعراج ام بعد المعراج؟ هذه مساله مختلفه عن اهل العلم. الارجح انه صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعد المعراج وليس قبل المعراج. ليه؟ افهم لي مساله طريفه. لو أن صلى الله عليه وسلم صلى به قبل المعراج لعرفهم، فلو صعد إلى السماء فلقيهم في السماء كان دخلوا السلام عليكم يا فلان. ولكن لما قرأنا قصة فوجدناه كان إذا صعد إلى السماء فدخل السماء الأولى فوجد آدم عليه السلام ولا يعرفه، فقال جبرائيل هذا أبوك آدم سلم عليه، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف آدم. وكذلك السماء الثانية ابن الخالة عيسى ويحيى لم يعرفهما، ثم يوسف وهكذا. فلو صلى بهم أولا في الأرض لكان عرفهم في السماء وسلم، فدل أن الصلاة بالأنبياء كانت بعد النزول. وكذلك مسألة عرض الخمر واللبن والعسل مثلا كانت بعد النزول من المعراج، وهذا هو الأقرب إلى الصلاة. طيب، صلى الله عليه وسلم ركعتين، هي الصلاة لم تفرض غير لما صعد إلى السماء، مش كده برضه؟ يبقى الركعتين دول قبل فرضية الصلاة، لكن أول ما فرضت الصلاة عليه وسلم فرضت إيه؟ مثنى مثنى. الصلاة ما فرضها كذا، مثنى مثنى، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، حديث عائشة في صحيح مسلم. زيدت لما أخبر صلى بالخمس صلوات الفروض في أعلى علي في السماء. قبل ذلك كان الصلاة كلها ايه؟ مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم خرج وترك البراق مربوطا في الحلقة، ثم ركب المعراج. المعراج ما نقدرش نقول يا اخواننا اللي هو دبة ولا نقدر نقول حيوان، النص مش كده، في النصوص كلها اسمه ايه؟ معراج. ها؟ معراج بس. المعراج أشبه في زماننا بإيه؟ زي الأسانسيرات، زي السلام الكهرباء، حاجة كده ركبها السلام واقف عليها عرجت بيه إلى السماء. العروج هو الصعود. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالي، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، فالعروج والصعود. ركب آلة معينة خلق الله لذلك فعرج صلى الله عليه وسلم إلى السماء. طيب يبقى لابد احنا نفهم هنا معلومة طرفة جدا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الملاك خده من الأرض على السماء عدل كده على طول، ما هو طلع من مكة القدس السماء السماء القدس مكة، مش ده خط الرحلة؟ هو كده خط. طب لو خده من مكة على السماء، خلينا كده واقعين شوية، كان ممكن صلى الله عليه وسلم قلبه يحصدنا من ايه؟ من الذهول والاندهاش، هو رايح علشان لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هو رايح يشوف الآيات، ربنا عز وجل ابتعثه لهذا، فلا بد من تثبيت قلبه أولا. فمن عوامل التثبيت أن نركبه الأول البراق ويمشي بالسرعة الرهيبة دي، يوصله فين؟ بتنقل السيارة هذه السرعة المتناهية فيربط على جأشه. فإذا ركب البراق اللي هو المعراض فصعد بيه إلى السماء أكيد بسرعة أسرع من مين؟ من البراق، أكيد بسرعة أشد وأقوى. ومعلوم أن القلوب في اللي راح فينا وركب أسانسير وماشي بسرعة الفوق يحصل له إيه؟ انخفاض في القلب. فكان مسألة وصول بيت المقدس أولا ثم صعوده للسماء، وصول بيت المقدس تهيئه لما هو آتي وأصعب بعد ذلك. نبي صلى الله عليه وسلم يركب على هذا المعراج فيصعد به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. برضو عندك المعلومة إنه لما ركب المعراج بعد أن صلى الله عليه وسلم ما قالش الجبريل هذه فين، عشان تعرف مدى تسليم النبي صلى الله عليه وسلم لملائكة الله جل في علاه. يبقى احنا كان نتعلم مع احكامه وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم التسليم، ركب المعراج وعرج به صلى الله عليه وسلم الى السماء. فلما وصل الى السماء الاولى صلى الله عليه وسلم وطرق جبرائيل على ابوابها، والسماء لها ابواب ولا شك في ذلك، وبذلك النصوص ما يغني عن الكلام، وسئل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. ففتح لهما صلى الله عليه وسلم، فلما أدخل صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى فوجد أباه آدم عليه السلام. طيب هنا مسألة بقى فهمي، هو آدم عليه السلام مات ولا حي؟ مات أكيد. خلينا نقول سيدنا آدم ده خلق عجيب، طوله كم؟ طوله قد ايه سيدنا آدم ده؟ 60 ذراع، ادراعه يعني 60 × 70 سنتي في 75 بطوله كم متر؟ يعني في الحساب عايزين 42 متر يا شباب، طول الموضوع طوله 42 متر سيدنا 40 متر 40 متر يعني عمره كم دور؟ 5. تخيل طلعنا كده عشان سيدنا ده معدي من الشارع، اظن كلنا هنسيب الدنيا كلنا نتفرج على مين؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يرى أباه على هذه الهيئة يحصل له من إيه؟ استعجاب، اندهاش. ما هو صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون بزماننا، والناس زمان النبوة كانوا أقرب ما يكون حالا تكوين الجسماني والسن أشبه بنا إحنا. ناس قال أعمارهم مات بين 60 و70، ولا زال الأمر كذلك. لما كانوا أشبه بنا في الهيئة الجسمانية والهيئة البنيانية وفي السن. فلما يشوف أبوه بهذه الضخامة قال ما هو مات عليه السلام، إيه اللي حصل؟ أقول لك إزاي في السماء يا أخي؟ الأمر أيسر من ذلك. هذه رحلة مخصوصة لعبد مخصوص على هيئة مخصوصة. الله تبارك وتعالى أحيا الأنبياء وأجلسهم في الأماكن ليقابلوا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هي مشكلة يعني؟ إيه ليه أنت بتقعد نفسك ليه؟ ده لسه أقعد من كده، ده لسه بعد ما يطلع فوق خالص وهو نازل هينزلوا يستنوا فين؟ وهيصلي بركعتين، يصلي هم أموات، يا أخي صلي. وهذا مما يتنعم به أهل الجنة. تخيل أهل الجنة مما يتنعمون به أنهم يلهمون التسبيح. واحد كده في الجنة عاوز يتمتع بياكل يشرب يلبس، من متعة في الجنة أنهم يصلي ركعتين. والله يقول لي أنا قلت لعم الشيخ بقى الجنة فالصلاة ليس فيها صلاة على وجه التكليف، يعني مكلف يصلي ركعتين في الجنة لا، لكن فيها صلاة على التمتع والتلذذ بالعبادة، أنه كان يتمتع بذلك بوصل ربي في الدنيا. ربنا يلهمه سبحان الله، كان شيء بيسعده في الدنيا فيسعده أيضا فين؟ لكن هل مكلف؟ لا ليس مكلف. فالمسألة سهلة جدا جدا. رأى آدم عليه السلام على هيئته وصورته التي خلقه الله عليها، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وسلم. ثم صعد إلى السماء الثانية فوجد فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، وذكر من وصفهما صلى الله عليه وسلم وصف عيسى أخص أنه ربعة أصهب أحمر شعره مسترسل على جبينه صلى الله عليه وسلم، ورحب به قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أصعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه السلام فرحب به وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس عليه السلام، وفي نص الحديث وذاك قوله تبارك وتعالى ورفعناه مكانا عليا عليه السلام إدريس، فقال لمحمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. في رواية أخرى قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. إنه مختلف في نسب إدريس عليه السلام، هل هو إدريس ابن خنوخ ابن متشولة ابن إلى نوح عليه السلام فهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام قوي جدا جدا. فلن كان هو فعلا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى العبارة قوله صلى الله عليه وسلم بابن الصالح والنبي الصالح أوفق، لأنه هو صلى الله عليه وسلم بالنسبة له من من أبنائه. أما لو لم يكن عمود النسب هكذا، عمود النسب يحتاج إلى تحقيق، هو قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم ورد صلى الله عليه وسلم إلى الساعة الخامسة فوجد فيها هارون عليه السلام أخي موسى عليه السلام. ثم ورد إلى الساعة السادسة فوجد فيها موسى عليه الصلاة والله وسلامه، فسلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزه صلى الله عليه وسلم بكى موسى، بكى موسى عليه السلام. فسألوه سألته الملائكة وما يبكيك يا موسى؟ قال غلام بعث بعد يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل أمتي. هذا الثابت الصحيح، إذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلث أهل الجنة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلث أهل الجنة على الصحيح. والذي سألهم دعا الله تبارك وتعالى أن يكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، ثم قال أن يكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال أرجو أن تكون شطر أهل الجنة فكبروا، رواية أخرى أنهم سيكونوا ثلث أهل الجنة. نسأل الله أن نكون إياكم منهم يا رب. فبكى موسى عليه السلام ارتباط ما يعديش عليه، عدينا على خمس سماوات ومحدش كان صلى غير بالترحيب. لما جاء عند موسى حدث نوع من إيه؟ من الخنين والحنين. موسى عليه السلام هو أحدث الناس عهدا بناصر، صح ولا في غلط؟ أنا بعيد عبارة، هو أحدث الناس عهدا بناصر موسى عليه السلام، صح ولا غلط؟ خذ الآتي، موسى عليه السلام أرسل إلى من؟ إلى بني إسرائيل. عيسى عليه السلام أرسل أيضا إلى من؟ وعيسى أرسل، يقول العلم أرسل على قدم موسى عليه السلام، فأعظم أنبياء بني إسرائيل ولا ريب هو موسى عليه السلام. فعيسى أرسل تبعا لمن؟ لموسى. وعيسى الذي ثبت عنه الصحيح أنه قال ما جئت لأنقض ولكن جئت لأكمل، هذا نص في التوراة والإنجيل ونص صحيح وعليه لوائح النبوة كما يقول العلم، ما جئت لأنقض ولكن جئت لأكمل أو لأتم، كلاهما في موجود الإنجيل. فعيسى عليه السلام تبع لموسى عليه السلام، فموسى عليه السلام أمته هي أمة مين؟ هي أمة عيسى عليه السلام. نعم السلام أرسل كل نبي كان يرسل في قومه خاصة إلا محمد فأرسل الناس عام صلى الله. موسى عليه السلام أخذه الحنين والخنين وغلبته عيناه عليه الصلاة والله والسلام. كيف يدخل أمتي هذا الرجل الجنة أناس أكثر أمتي؟ هذا واضح طبعا قياس العقل والنقل، أنت أرسلت إلى أمة محدودة، ولكن محمد أرسل إلى من؟ إلى الدنيا قاطبة. أنت أرسلت إلى مدة زمنية محدودة 400-500 سنة وانتهت رسالتك. محمد صلى الله عليه وسلم رسالته من يوم ينبوعث حتى تقوم الساعة. ثم عرج صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فوجد فيها أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والله والسلام. وجد صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ويدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، يعني يدخل يطوف حول البيت المعمور ثم يخرج ولا يعود إليه مرة أخرى. قام البيت المعمور وهو في السماء السابعة قبالة الكعبة في الأرض، يعني 7 سماوات السماء السابعة، البيت المعمور الذي يجلس عليه إبراهيم عليه السلام، هذا البيت فوق بالضبط الكعبة. فجالنا واحد قال طب ما الكعبة بتلف مع الأرض مش كده برضه؟ ما هو في ناس عندهم مزاج ايه؟ مش يعكنون، لا هو غاوي شغل في كل حاجة ايه؟ دماغ. انا قلت لك من اول موضوع الصراع ده اول ما يفيدك يفيدك ايه؟ يعني يا سيدي اللي بيخلي الأرض تلف ما يخليش السماء تلف، انت مالك دماغي محبكة كده ليه؟ ده يخليها تلف يا ابوها كمان اللي هيحصل يعني؟ الملك ملك من؟ هي شغلانة. وبعد 1000 سنة هنكتشف ان السماء كانت بتلف يا رفض. هو اول ما قالوا الارض بيضاويه كرويه ايه اللي حصل؟ ده قتلوا اللي قالوا كده، قتلوهم الغرب قتلهم، انها مقوله كافره. وطبعا احنا عيننا، انا شخصيا شفت بعيني يعني بعض الاعراب اول ما قالوا ان الجماعه الامريكان وصلوا القمر وطلعوا القمر ونزلوا القمر، جابوا صورهم عايزين يتمشوا فين على القمر، قالوا بالنص، قالوا هؤلاء كفار، هؤلاء يكذبون، يستحيل احد ينزل على القمر. وفسر القران في سوره الرحمن الايه بتقول ايه؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قالوا دول مش هينفذوا ابدا، لا ابدا، القمر متابع الأرض أخواننا، والتفسير المتعجل إن محدش يطلع عليه هيطلع. وهل هذا يضرنا في ديننا من شيء؟ يعني نزلوا على القمر إحنا هيحصل حاجة في التوحيد؟ هيحصل حاجة في الاتباع؟ لا، مش مشكلة مطلقة. ليه العجرفة وبناء أوهام وأحلام من لا شيء؟ قتلوا اللي قالوا الأرض كروية، بعد مدة طلع إنها مش كروية، طلع إنها بيضاوية. إيه اللي يمنع بعد مدة كمان الأرض تتحرك وبتلف كذا لفه في اليوم وفي السنه كذا مش عارف ايه، والشمس بتلف بتلف عن الشمس، بدات تتكشف حقائق الكون. هذا الكون كله من صنع الملك العليم العلام. الشاهد ان النص هكذا، انها في بؤره السماء السابعه فوق كعبه الارض يطوف بها الملائكه 70,000 ملك، وابراهيم عليه السلام مسندا ظهره البيت المعمور. وهنا طبعا فائده عظيمه جدا يذكرها دائما اكثر اهل العلم، وهي ان الجزاء من جنس العمل. ان ابراهيم عليه السلام حينما بنى الكعبه لله تبارك وتعالى في الارض، واذ يرفع ابراهيم القواعد البيت الاسماعيل ربنا تقبل منا، كما بنى لله تبارك وتعالى بيته في الارض اسكنه الله سبحانه وبحمده بجوار بيته فين؟ في السماء السابعه. فالجزاء من جنس العمل. هل توقف ما سلم عند السماء السابعة؟ لا. في فائدة بس علمية هنا عشان في دقة في النقل. أحاديث الإسراء والمعراج يحدث فيها أحيانا بعض التداخل في الروايات في سكن الأنبياء في السماوات. بعض الروايات أحيانا تقدم أو تؤخر، وهذا لا يضر، هذا النقل من الأخطاء تقع من النقالين من الرواة ولا تقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حمله جبريل عليه صلوات الله وسلامه، وارتفع به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. صوت الألم وانت بتكتب كده، الحفيف بتاع صوت الألم اسمه صريف، اسمه صريف. هذه الأقلام قال العلم الأقلام التي تكتب أقدار الله تبارك وتعالى. هذا المستوى لم يثبت لأحد من البشر الوصول إليه إلا لمن؟ محمد. أما الحديث المشهور إن جبريل عليه السلام جاء إلى مستوى ما قال يا محمد تقدم أنت، قال أهنا يا جبرائيل يترك الخليل خليلة؟ مش بيقولوا كده يا منابر ينفع الخيانة دي بقى سيدنا جبريل؟ هو معنى الكلام كده، هنا يترك الخليل خليلة، يقول يا محمد لو تقدمت أنت لاخترقت، ولو تقدمت أنا لاحترقت، تقوم الناس كلها في الجامعة الله أكبر وكله بس بس حديث موضوع مش من الكلام أصلا أحد تقلي والناس تقعد في الجامعة الله أكبر وتقعد المصيبة عند مين؟ عند الإمام اللي بيقرأ الكلام ده. الكلام ده في البخاري ولا في مسلم ولا في غيره مش هو تقلي في ناس هاويين يا أخوانا السيرة في أحداث كثيرة جدا غير صحيحة يوم دايما القصاص أو اللغوي يحبك الحبكة الموضوعية بتاعت الفيلم يعمل ايه؟ يدخل حتين ثلاثة من دول الحبكة ايه؟ زي الحبكة السينمائية كده احنا مش بنحكي قصة سينما ولا بنحكي فيلم احنا بنحكي شيء وقع على الحقيقة لرسول الله فصلنا فالزيادة والنقصان دعوة كاذبة والنبي صلى الله عليه وسلم والذي حذر فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار قال فليتبوأ مقعده من النار دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ريح النار ريح النار تخيل يعني حيسكن النار يتبوأ يعني يقعد حيسكنها أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خبر حقيقي هذا هو الواقع سيتبوأ ليه خلي اللي يكذب على الناس ليه هو النبي صلى الله عليه وسلم محتاج حد يكذب له هو محتاج حد يكذب له عشان الناس تحبه أكثر ده النبي صلى الله عليه وسلم خالص والله حبيناه ما حبيناهوش موضوع إيه منتهي حبينا هينفعنا كرهنا إحنا لأخذنا الضرر لكن هل في ضرر سامح برسول الله أبدا الشاهد صعد إلى مستوى يسمع فيه الصليف والأقلام صلاة ربي وسلامه عليه ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إلى آخر آيات صلى الله عليه وسلم عرج به إلى سدرة المنتهى فلما رأى صلى الله عليه وسلم يصف هذه السدرة السدرة يا أخوانا السدرة في اللغة شجرة ومعروف شجرة السدر معروفة زي الشجر السامغ كده سدرة شجرة نعم سلم هو الذي وصفها يقول صلى الله عليه وسلم ورقها كآذان الفيلة ونبقها كقلال هجر حديث صحيح ورقها كآذان الفيلة وثمرها ونبقها كقلال هجر وغشيها من الألوان ما لا أستطيع أن أنعكه وحولها من الفراشات من الذهب نعصل بص وصف عجيب جدا شجرة ضخمة جدا جدا الورقة بتاعتها قد ايه قد من الفيل الثمرة قد ايه كقلال هجر ايه قلال هجر دي قلال جمع قل مش كده برضو يبقى القلة عندنا احنا قلة ايه عندنا مصر ما قلة ايه قلة ناوي يبقى الثمرة قد القلة كده لا إذا بلغ الماء قلتين ها؟ لم يحمي الخبر أنهي قلتين؟ قلتين إناوي ولا قلتين بتوع هجر؟ قلتين هجر كلام يقيني هجر القلة من دول بالفلاح كده حوالي متر مكعب في متر مكعب أدي القلة الثمر قد إيه؟ الثمر الواحدة قد كده الثمر الواحدة قد كده ثمرها كقلال هجر غشية من الألوان ما لا أستطيع أن أنعكها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه السدرة غشية ألوان عجيبة هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقدرش يوصف هذا الشكل إلا أنه عينها وقعت على بعض فراشات من الذهب تطوف وتحوم حول هذه الشجرة فراشات الذهب دي شيء عجيب في دي لما تقرأ التفسير أولا ألوان احنا في زماننا بينا بنشوف دلوقتي يجوا على واحد مطرين والسنين يضربوا ألوان أحمر وأخضر الموضوع بالنسبة لنا إيه ممكن يتفهم شوي لكن فراشة من ذهب ما ينفعش على الخلق والتكوين الرباني اللي فينا اللي شفناه احنا اجسامنا فيها معادن صح ولا لا جسمنا فيه معادن جسمك فيه مش عارف 5 جرام نحاس 6 جرام ألمونيوم 7 جرام رصاص مش قالوا لنا كده جماعة العلماء، وده شيء مسلمات لا ننكر ولا نحد، موجود معادن يتكون من العظام، يتكون من اللحوم إلى آخره، ولكن مجمج بني آدم كله من النحاس، ما ينفعش، لابد يكون في عروق لينة ولحوم طرية وأعصاب متداخلة وماء العيون وماء السمع. هذه الفراشة مصنوعة كلها من الذهب، وفيها روح تدب وتتحرك وتطير حول هذه الشجرة. أخواننا، إذا كان أنا سلم لا يستطيع وصف هذا الجمال الربني في الشجرة، والفراشة من ذهب وثمرها كما ذكرنا وورقها كما ذكرنا، فما بالك بالجلوس عندها وجلوس تحتها؟ عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شوف الدرس مهم جدا بقى. إنما سلم وصل إلى هذا المكان، الحديث بقى عنه هو بقى، هو رأى جبريل هناك ولقد رآه نزلة أخرى. دي ثاني مرة راه مرة في مكة جالس على كرسي من السماء الأرض، في رواية بتقول راه مرة أخرى ثالثة، لكن دعنا خلينا مرتين. هذه المرة الثانية فين؟ في السماء، على هيئته الحقيقية التي خلق الله عليها، له 600 جناح عليه السلام. الله رأى جبرائيل، هل جبرائيل وصل سدرة المنتهى أم وصلش؟ الحديث لا تنص من بين شيء، لكن سلم وصل سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. مع هذه الروعة وهذا الجمال لآيات الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم حد لبصره حدا لا يتجاوزه. الله أوحى إليه لا ترفع عينك إلى أعلى ولا تغضيها إلى أسفل، علشان ما يشوفش أكثر مما حد له الله تبارك وتعالى. فوصف الله أدب وصف، قال ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هل الكبرى تمييز للآيات؟ رأى من الآيات الآيات الكبرى، أو رأى من الآيات الآية الكبرى؟ لا شك أن كل ما رآه رسول في هذه الليلة كله من الكبار. هذا بالنسبة لأي عبد مخلوق، الآية تقول سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبد، فهو ما زال يعيش حياة العبودية، عبد يرى كل هذا، كل هذا بالنسبة له كبير. صلى الله عليه وسلم سبحان الملك الوهاب، إنه وسلم لما نقول ما زاغ البصر وما طغى، وترى رباطة الجأش والثبات، ده الواحد فينا لما يكون واحد حبيب غايب عنه مده طويله وساعه ما يشوفه قبله بيحصله من انهيار والبكاء كده، عشان بيقابل حبيب صاحبه ما شافوش من زمان، او ابنه كان مرض وصحى الى اخره. ما بالك بهذه الايات الضخمه جدا جدا. وسلم ثابت الجأش، لم يتحرك، لم يتزلزل ابدا. ليه؟ اصل رحله الاسراء يا اخوانا كانت رحله تقول لك لها ما بعدها. هتعرف مع الوقت إن رحلة الإسراء دي كانت تمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم عشان الهجرة المدينة. دي أول قاعدة وضعت تجهيزا له صلى الله عليه وسلم عشان لما هجر لفين؟ للمدينة. طيب حينما رأى سدرة المنتهى ورأى جنة المأوى، مر الأمر بس في الجنة كده؟ لا، الحديث كلها تقول أن صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أدخله الجنة، فرأى أهل الجنة كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يتبولون وكيف يتغوطون وكيف يتسبلون وكيف ينامون وكيف يستظلون، أراه كلها في الجنة. ثم أراه النار وما فيها، يعني دخل النار، نعم دخلها ورأى ما فيها، ولكن لم تمس ولم تؤذي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عنه وسلم في الآخرة أنه سيستشفى ربي عز وجل أن يرزق أن يخرج من أهل النار، فيقول أخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو مثقال ذرة. الحديث يقول فيدخل فيأتي بمن هيدخل ويطلع الناس. طب تمسه النار؟ لا، إلى ربع مرة صلى الله عليه وسلم. فرأى النار، رأى أهلها، رأى ما فيها، رأى أحوال الزنا، أحوال أكيد الربا، أحوال الغشاشين، أحوال أهل الغيبة والنميمة، أحوال الظلمة، أحوال رأى كل أحوال أهل النار وكل أحوال الجنة. ومن المرشد المبين له صلى الله عليه وسلم؟ جبرائيل السلام. إذا رأى الذين يأكلون الدماء يسأل من هذا يا جبرائيل؟ يقول له هذا الذي يفعل كذا وكذا. ثم إذا رأى الذي يسبح في الدماء من هذا؟ يقول كذا وكذا وكذا. فإذا رأى الذين يأكلون لحوم الناس يسأل من هذا؟ يقول هذا كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا دخل الجنة فرأى الجنة سأل من هذا؟ قال الذين يفعلون كذا وكذا. وجبرائيل سيقوم بالمهمة كاملة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو ده الدين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد للسماء رأى الدين على إيه؟ على الحقيقة. يبقى إذا نزل الأرض لو الدنيا كلها اجتمعت أن تغيره، هل تغيره عما تيقن بعينه وقلبه؟ لا. فلما رأى ما أراه الله تبارك وتعالى في الجنة وما أراه الله تبارك وتعالى في النار عرج به إلى أقرب وأحمى الدرجات والمقامات من رب العالمين، حتى فرض الله تبارك وتعالى عليه الصلاة التي نقوم بها جميعا. هنا تذكر قصة طريفة، هي مش في الصحيحين ولكن هي أصلها كذا، إن هنا وقعت حادثة التشهد، أنه قال حينما دخل على ربي تبارك وتعالى التحيات لله والصلوات الطيبة لربي جل في علاه، فقال له الله جل وعلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فأجاب صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الملائكة الحضور. ثم تشهد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما قولك اللهم صل على محمد إلى آخره فليس هذا من صيغة التشهد. شكرا الله خلوه إيه؟ قول في صلاة الجنازة بعد التكبير ولا كذا، التكبيرة الثانية تقول النصف الثاني من التشهد. لا غلط. التشهد هو إيه؟ حد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هم يقصدوا النصف الثاني من التشهد يعني اللهم صل على محمد وعلى آله. لا، وليس هذا من صيغ التشهد، إنما هذه من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أمره ربه تبارك وتعالى أن يصلي بالناس في اليوم وليلة خمس صلوات. هو هكذا صلى الله عليه وسلم تلقاها جملة من غير تفصيل. من الذي فصله وعلمه بعد ذلك؟ جبريل عليه السلام. هنا لما صعد إلى أعلى الدرجات وأسنى المقامات وفرض ربه تبارك وتعالى خمس صلوات من غير حجاب، هل رأى محمد ربه بعيني رأسه رؤية بغير حجاب ولا سحاب؟ هل رأى ربه كما نرى نحن الأشياء كذا؟ لا. أنا محبش أخواننا تفتكوا، محبش أخواننا مسألة إيه؟ هي مسألة عقيدة عشان دفاع، مسألة عقيدة لابد من مراجعة كتب أهل العلم. نقول هذه مسألة خلافية منشورة ومنثورة في كتب أهل العلم. ابن عباس رضي الله عنه يزعم تزعم فريقا، وعائشة تزعم الفريق المقابل. ابن عباس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. إزاي؟ الله أعانه على ذلك، إن رؤية الله في الدنيا مستحيلة على البشر لا يطلقونها. وبدليل على ذلك أن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظرك إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إيه اللي حصل؟ فلما تجلى ربه للجبل بس جعله دكة، الجبل اندك. سيدنا موسى عليه السلام شاف الجبل اندك خر موسى الصاعقة. فيستحيل على البشر رؤية الله في الدنيا، لكن هذا في السماء على هيئة مخصوصة. فيقول ابن عباس أنه رأاه بعين رأسه. أم عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هنا تقول من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه فقد أعظم على الله الفرية. يعني هي لا تقبل هذا القول أبدا. إذن مسألة خلافية عن أهل العلم، لا داعي أن احنا نحشر أنفنا ونقول إيه آه أو لا. هو صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ سئل كده قال نور أن أرى، نور أن أرى. في الصحيحين حجابه النور سبحانه وبحمده، حديث أبي موسى الأشعري حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن لو أن الله كشف الحجاب عن نفسه لا أحرق الدنيا لمن فيها، لأن بصره لا يتناهى سبحانه وبحمده. إذن الواضح معنا أنه رأى النور الحجاب. على هذه الحال مسألة ليس بالنسبة لنا أهم الخوض فيها، ورأينا السلف يختلفون فيها ولا يكفر بعضهم بعضا أن يقبلوا فيها الأقوال الأراء، وهذا من التعلم أن يكون عندنا ساعة إدراك في الخلافات العلمية. لكن هذه من الفوائد، من أعظم الفوائد المهمة جدا، فائدة طريفة جدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم طلع من مكة إلى بيت المقدس، بيت المقدس إلى السماء، واحدة واحدة وصل إلى أعلى عليين ليلقى مولاه جل في علاه فيفرض عليه الصلاة. يبقى ربنا فين؟ في السماء. يبقى لما تسأل واحد يقول ربنا، يقول لك ربنا موجود في كل مكان. قال لا، يبقى النبي كان رايح فين بقى؟ ده كان واخد عنوان غلط بقى. تقول تخيل في دينك الاجتهاد بتاعتك هيقول لك ما احنا بنسأل ربنا سبحان ربنا الأعلى، هذا لا يمنع. هو لقي الله جل في علاه فين؟ في السماء. ولكن الله لا تحوزه سماء ولا بناء ولا، نقول نعم لا تحوزه سماء ولا تحوزه بناء ولا زمان ولا مكان، كل هذا من خلق الله، حتى محمدا من خلق الله. ولكن حديث ينص أن محمدا سمع هذا من ربه في السماء. خلاص ما تقول بقى موجود وإيه وخلق غنه الموجود في كل وجود، موجود في كل وجود يعني إيه؟ يعني ربنا في المية، ربنا في الحمام، في المجاري، ايه موجود في كل وجود دي؟ كلام غير صحيح على الاطلاق، والناس يرددوه، وكان الاعلام الصحابه يصر ان يوقع الناس في الشرك، مش ينقع عقيده الناس، لا ده لابد ان يوقع الناس ايه؟ في الشرك. فرض الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم 50 صلاه، اول ما فرض 50 صلاه، 50 صلاه. تخيل حظك لو استمروا معنا 50 صلاه دول، كان ايه اللي حصل فينا احنا؟ صار مسألة ما تعرفش في السير 50، ده احنا 5 وخربانين. خليهم 50 صلاة حتى في ركعتين، 50 في 2 بكام؟ 100 ركعة، وكمان حتى راجل 200 ركعة انا واقف، هيبقى عمري واقف 200 ركعة. محدش كان هيشتغل ولا حدش في حياته مش دنياه. فيأبى الله جل في علاه إلا أن يربط بيننا وبين بني إسرائيل رباطا، وهذا من صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. فمحمد صلى الله عليه وسلم حديث عهد بهذا الأمر، هذا الوحي التشريعي بالصلاة لسه جد فيه. فلما أوحى إليه ربه وأمره ب50 صلاة قابلها من ربه هدية ونزل به جبرائيل. فلما مر بموسى في السماء السادسة سأله موسى ما فرض عليك ربك، كأن سيدنا موسى عنده خبرة بموضوع إيه؟ التشريعات، عنده خبرة. ما هو النصارى إخواننا ما عندهمش تشريع، مش يقول لك يعني أحدث الناس يعرف محمد صلى الله عليه وسلم وموسى، نقول لك عنده تشريع. أما الإنجيل ما فيهوش تشريع، الإنجيل ده عبارة عن مجموعة من إيه؟ من التراتيل والمواعظ والأدعية والتوس، لكن ما فيهوش تشريع. التشريع بتاع اليهود هو بتاع النصارى، هو أصلا بتاع مين؟ بتاع اليهود. والعجيب في بعض الكتب التوراة عند نسخة ما زالت موجودة الآن إن التوراة فيها الرجم اللي عند المسلمين، الرجم اللي عندنا ما زال موجود في التوراة. فقال له هو ربك فرض عليك إيه؟ فأجابه قال 50 صلاة. قال قد عالجت بني إسرائيل أو خبرت بني إسرائيل فإن قومك لا يطيعونك فسل ربك التخفيف. هنا مسألة مهمة جدا. سيدنا موسى اللي هو عرفا ميت، شو ميت برضه؟ ميت. نعم سلم سئل عنه أين قبر موسى؟ قال عند الكثيب الأحمر، شفته وأنا رايح بيت المقدس. هو من ضمن حسنات كده وركب البراق مع سيدنا جبريل وراح بيت المقدس، عدوا على حتة كده في كوم أحمر كده، فقال له يا جبريل قال هذا قبر موسى عليه السلام. قال عند الكثيب الأحمر، عارف إنه ميت سوى ميت الأرض، طلع لها فوق، من الذي أحياه؟ يبقى من الذي انطقه ليكلم محمدا؟ اوعى تفكر بالشطاره من سيدنا موسى لوحده كده، لا، ولا جاب من سيدنا موسى، الله انطقه ليكلم محمد صلى الله عليه وسلم. فالكل من ملك الله جل في علاه. عشان يقول لك الربط بيننا وبين الناس دول ان اصل بني اسرائيل استقاموا على الدين، فاحنا هم واحد، لكن لما خالفوا الدين فعل المسلمين ما فعل. فاحنا ما زلنا نقول بيت المقدس وفلسطين كلها ارض مسلمين. وان جلس اليهود لكن سيخرج الشاوات ابدا ان شاء الله تبارك وتعالى. قالوا امر صعب جدا، خمسين صلاه صعبه، اسال ربك التخفيف، اطلع. راح نسال ربي تبارك وتعالى. هنا تاتي شبهه بس يقول لك هذا لا يصح. هو موسى عليه السلام ارأف بامه محمد من محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال ربنا في حقه بهم رؤوف رحيم. صدق غويين يخلقوا لنا ايه خلق زي ما يقولوا ده. يا اخي موسى عليه السلام عبد مكلم، الله اوحى له ان قل لمحمد هذا، مش دي رحمه سيدنا موسى امتنا، لا الله الذي انطق موسى عليه السلام فتلقفها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى ربي جل في علاه فساله التخفيف، فخفض عشرا ثم عشرا ثم عشرا حتى انتهت الى كم؟ الى خمس صلوات في اليوم والليله. والله تبارك وتعالى ختم على هذا، هي في الاجر خمسون ولكنها في العمل خمس. وقبل الله تبارك وتعالى هذا من عباده، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله موسى كم؟ قال له خمسه. قال لا يطيق، سر ربك التخفيف. قال اني قد استحييت من ربي. هذا يؤشر لك بنو اسرائيل عملوا ايه في موسى عليه السلام. لحد خمس صلوات يقولوا دول ايه؟ دول كتير. هو عايز بكام؟ واحده اثنين كده. لا ده خمسه كتير، ولكن عليه السلام قبل. يدلك هذا على مدى ارتفاع امه محمد عن عامه الأم. لذلك اوعى تستهتر او تقلل من شأن مسلم مهما كان بيه من المشاكل او الخلافات، طالما بيصلي بيصلي خمس فروض هذا من الاخيار. ده النبي صلى الله عليه وسلم جابها لنا من فوق من اعلى عليين عشان نصلوها، وانا قبلت الخمسه صليت الخمسه. من اكمل الكمالات ان يصلي المسلم الخمس فروض. نزل سلم بعد ذلك ونزل من السماء الى السماء الى السماء، وفي كل سنه في كثير من الروايات يودعه مقربوها، يودعه مقربوها صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نزل إلى بيت المقدس مرة أخرى فإذا بالأنبياء ينتظرونه هنالك، فصلى بهم ركعتين صلى الله عليه وسلم. الركعتين دول هم إيه؟ على الأقرب إلى الصواب أنهم ركعتين صلاة الفجر. إنه سلم هو الذي قال في الصحيحين لأم هانئ صليت الغداة هنا وصليت العشاء هنا والغداة هنا أو الغداة في بيت المقدس وجئت الآن. هو إما صلى ركعتين تطوع نافلة أو صلى بهم ركعتين صلاة الفجر في بيت المقدس ثم عاد صلى الله عليه وسلم. لما صلى بالأنبياء كيف بعث؟ يقول هذا أمر الله بعثهم الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. واحد نص حيث كذا بعثهم الله لي، الله بعثه صلى الله عليه وسلم ليصلوا خلفه عليه صلاة الله وسلامه. اصطفوا ويقفوا، وهذا يدلك على وحدة الأنبياء، على نسخ جميع النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، على أن إمام الأنبياء هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أن دين الله تبارك وتعالى واحد مذ خلق آدم حتى محمدا صلى الله عليه وسلم. أن قرآن الله مهيمن على كل الرسالات السابقة. أن سنة محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة لجميع سنن الأنبياء. وهكذا مجرد أن يصلي به إماما ويقدموه إماما دل على فضل هذه الأمة. حتى أن عيسى عليه السلام هو الحديث الصحيح حينما ينزل في آخر الزمان فينزل في بيت المقدس، ينزل في الشام شرقي دمشق عند منارة البيضاء شرقي دمشق، ثم يذهب يصلي في بيت المقدس المسجد، والناس قد أقاموا الصلاة للصلاة فتقدم إمامهم، فحينما يرى عيسى عليه السلام يتكعكع يرجع ويقدم عيسى عليه السلام فيأبى عيسى، يقول إمامكم منكم تكرمة هذه الأمة أو أمكم منكم تكرمة هذه الأمة، يعني إمامكم منكم يا معشر محمد صلى الله عليه وسلم. ويصلي عيسى عليه السلام مأموما خلف واحد من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دل على عظم هذه الأمة وأنها الأمة الرائدة وهي الأمة القائدة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم ثم يخرج يجد إليه في انتظاره صلى الله عليه وسلم. البراق لسه مربوط كما هو، حد سرقه حد خده. طيب ما هو اصل ممكن ما كانش حد شايفه كمان، مش كده ولا لا؟ وممكن لو الناس شافوه يحسبوه حمار عادي ولا بغل بتاع فلان ولا فلان، محدش يعرفه، محدش مميز. فراكب صلى الله عليه وسلم حتى عاد به الى بيته، البيت الحرام في مكه. الله عز وجل عمله في الطريق كده كان طرفة جميلة، ربما الواحد فينا يعتقد أنها عجيبة في الطريق. مثلا يقول مررت بالبيرحاء فوجدت بها إبلا لبني فلان، فند منهم شارب جمل، لا ساعة ما عديت كده شاف البغلة فاتنا بتعدي راح طلع يجري مننا فند في الصحراء، فنصلم استقرت في مين؟ في ذهن حفظها. معدين مكان تاني فنصلم عطش، فوقف البراق فنزل فوجد قربة الماء معلقة، شن الماء ففتحها يقول فشربت منها وشكلها كذا وكذا وكذا، ثم راقب مكانها ثم ركب صلى الله عليه وسلم ثم سار، يقول حتى مر على ابل لبني كذا وكذا في التنعيم على مدخل مكة، فوجدت ابلا لفلان ابن فلان يتقدمها جمل أورق. جمل الأورق جمل ايه؟ ضخ بياض في السواد، يكون دائما هو قائد ايه؟ قطيع من الجمال. وانا شفت الكلام ده هو شافه صلى الله عليه وسلم وحسه بايديه حياة عليه مع الناس، هو بس هو ماشي بالبراق ده بالسرعه الصاروخيه الرهيبه دي، هو ما يعرفش ليه ده صلى الله عليه وسلم. فلما وصل مكه صلى الله عليه وسلم ورجع وحكى قصه لمين؟ لام هانئ، قالت له اوعى تحكي لحد، لو سمعوا بك لكذبوك ولا استهزأوا بك صلى الله عليه وسلم. قال والله لأخبرنهم، لازم أقول. دي بقى من طرف السيرة اللي ما تعديش عليه، لازم نقول. اوعى يغلبك فيه الجبن ومش هتقول. قال والله لأخبرنهم ولو كذبوني ولو استهزأوني، لازم نبلغ هذا الدين، رغم ان هو يعلم انه سيبلغ وغالب الظن عنده على مقياس العقل ان كلامه ايه؟ سيكون مفروضا صلى الله عليه وسلم، حتى انه اصبح واجما. مين الواجب ده يا اخوانا؟ الواجب شكله ايه؟ ها؟ عندنا من الاب يجي يقول انت عامل زي الدجل كده ليه؟ مش كده؟ مش فاهم حصان؟ محدش عارف الا انت. الواجب اللي هو عنده حاله من ايه؟ من بيقولوا كده في زماننا، يعني احنا نجينا صلى الله عليه وسلم اقول، لكن انا اقول من باب التقريب، يعني عنده حاله من عدم التركيز كده، ما هوش مركز مش مظبوط، فنصلى او حاله من اندهاش والذهول، فاصبح واجما. قعد جنب الكعبه، مين اللي عدى عليه؟ مر عليه عمرو بن هشام ابو جهل وعتبه وغيره، فلما راه واجما اقبل عليه ابو جهل وقال يا ابن اخي هل من خبر؟ في حاجه جديده ولا ايه؟ مالك زعلان؟ مالك مش طبيعتك يعني؟ اعزكم الله لما واحد بدا يزعلنا كده يغلط غلطه البلد تمشي بالطبل، لكن اللي مش بدا يعمل 100 مصيبه والموضوع ايه؟ عاد. لذلك انت لما واحد يجتمع يقول لك بتوع دول حراميه، قول له واللي مش بدول حراميه؟ هو ايه بتوع دول؟ احنا علامه لوحدنا، احنا تريد مارك مسجلين يعني في شارع اخر لوحدنا ولا ايه؟ هو ايه الكلام الخايب اللي اسمه ده؟ هو بيدور على مالك؟ خير في ايه؟ في روح قال ايه؟ قال يا ابن اخي ما لي اراك وجيما؟ بيتحنن على السلم الايه؟ اسلوب راح طب اخويا مالك؟ انا ساعدك احل لك مشاكلك، اكلم لك الوزير والغفير والرئيس تحت امرك، مالك ايه؟ طبعا هو كان يتمنى ان يكون صلى الله عليه وسلم قد اصابه حدث شيء هيغيره، فقال والله يا ابا الحكم ان بينا جديد في موضوع جديد. قال وما ذلك؟ ايه قصه؟ ايه الموضوع الجديد؟ قال لقد صليت معكم، يعني هنا في المسجد لقد صليت معكم الليله او البارحه العشاء هنا في المسجد، وصليت هنا الغداء. كده كده قصته عنه هشام اللي هو اسمه كنيته ابو الحكم او كنيته ابو جهل، وصليت الغداء هنا وما دون ذلك اسري بي الى بيت المقدس ثم جئت. طبعا تاني بصله اكيد بصله كده العشاء، رحت بيت المقدس وجيت وصليت هنا، ده طبعا يفكرك على طول بمين في زماننا بمين؟ الشيخ علاء ده من اهل الخطوه. ايه اهل الخطوه ده؟ يبقى صلي معانا المغرب وبعدين ما صلاش انت فين؟ اقول لك والله الحمد ربنا كرمنا صارت عشت من التوجيه. خطوه خطوه يا اخويا. طب احنا نتمنى نكون اهل الخطوه. يا ريت يا ريت لو احنا اهل الخطوه. حد يكره؟ كنا كل يوم نصلي المغرب في مكه والعشاء في الحرمين مدينه ونصلي الفجر في المسجد الاقصى وكنا نروح نخنقوا اليهود بالليل هم نايمين ننطوا. ما يقول لك انا مسخر عفريت. طب مسخر متى عفريت؟ ابعت له غزه يا اخويا. يقول لك الا الاصل دي عليها 200 يا عم. احنا محروقه معاك بالنبيت لما ندغدغوه طلعوه بس والله كلمه خدوا لنا غزه. قال هي العفريت ما تجيش احنا ليه؟ الجن يلبس اللي احنا ليه؟ ما يلبس اليهود. ما تبعد الجن بتاعك. ما كنا بالسجن. يقول اما لو فضل ربنا يكون بعتنا عفريتين يطلعونا من السجن. وبعتنا رسالة بعتنا اي جزء عفريت ولا عفريت صغير. تهريج يا اخوانا. ناس عايشه في قصص وهم وهم والله. فعلا لو كنت تسخر جن طب ما نسخروا جن الليله اوباما اول ليله ناخدوه على الساخن كده اوله الليل خلص على اوباما ده. قال ايه طب ما تخلصوا لنا يا اخوانا. مهم تهريج ليه العفاريت ده احنا بس؟ ليه ايه اللي ايه ما يعني بصراحه دي مسخره من الناس مسخره في سوء الاعتقاد. ليه ما تشغلوا الجن ونعتمد ليك قري في السجن ما طلع عليك يا عم. انا بجي 100 جنيه هم تخلي العفريت بتاعك 100 وطلعها. لو الراجل طلع في السجن العفريت هو العفريت ده ايه؟ العفريت يا اخويا كان يشوف سيدنا عمر في الشارع يعمل صار له ايه؟ كان العفريت يشوف الشارع يلف الشارع تاني. يعني صار كده قال ان الشيطان لا يفرح منك يا ابن الخطاب. ليه؟ خايف عمر يلبسه يوم العفريت يمشي في الشارع علي يا عمر علي يا عمر مش علي يا عفريت. لا ده عفريت هيمشي علي يا عمر. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا اخوانا هنخرج خروج لازم منه اضطرار يعني خروج عن النص لازم منه يعني معلش. فا ايه الموضوع؟ قال له والله في موضوع. ايه؟ قال له حاسس كذا كذا. هو قال له على ايه بس؟ طبعا خلي بالك لابد ان تحترم خصمك. من الغباء انك تعمل ايه؟ تحقر خصمك او تستهين به. ده غباء متناهي. حتى لو كان خصمي على الحقيقه ضعيف لا اعقره ابدا. قال يا ابن اخي فاذا دعوت لك قومك اخبرتهم بذلك؟ يعني اذا جبت لك الناس تقول الكلام ده ولا الكلام ده بينا وبين بعض ساعه ما جيهم هترجع؟ خد بالك من التسخير الرباني بقى. أمنية الداعي إلى الله أن يخلى بينه وبين الناس. الغلام قصة الغلام مشهورة في قصة حول الحدود. كان كل أمنيته بعد يعني رجل فعل ملك فعل كل أفعال حتى يقتله فما استطاع. قال لست بقاتل مش هتقدر تقتلني أبدا إلا إذا جمعت الناس ونصبتني على عنقي ثم وقفت أمام الناس فقلت بسم الله رب الغلام ثم ارمني تقتلني. خلاف كده مش هينفع ابدا. الرب بتقول انه نصبه قدام الناس ومسك السهم بسم الله سره كده مش مستعد وراح ضارب السهم ماتش اعادها مره واثنين وثلاثه اربعه ماتش. قال انك تخدعني. قال والله ما خدعتك ولكن لن تقتلني حتى تقول بسم الله رب الغلام. لازم الناس كلها تسمع. فنادى قال بسم الله رب الغلام وضرب السهم فوقع في صدر الغلام فمات. فقال الناس كلهم آمنا بالله رب الغلام. سيدنا ابراهيم كان اعظم امنيته ان ينظر للنمرود. ان ارسل امنيته ان يسمع الناس. مين اللي تولى المهمه ولكن مكرا وحيله ودهاء؟ ابو جهل. خدمه. ساعات عدوك يخدمك هو ايه؟ ما يقصدش. قال له يعني اذا جمعت الناس قبل الكلمتين دول ولا اجمعهم تقول ده انا ما قلتش. فهم خصمنا كده يا اخوانا. فهم خصمي فاكر ان احنا جبناء وان احنا بنقول كلام قدام الناس وفي المكاتب بنقول ايه؟ كلام. لا اللي بنقوله هنا بنقوله في كل مكان في الله عز وجل. ديننا واحد لا تغير وده من الدروس المهمه جدا جدا. قال واذا جمعت الناس هات الناس كلها فوقف في صحن الكعبه وقال يا معاشر بني لؤي بن كعب بن غالب. جاب من الاخر غالب ده بينه وصلنا كمان بتاع 20 واحد. قال كل واحد ينتهي ناس اقول ابن غالب ده اهو يجي. فاتت مكه عن بكره ابيها. شوف بقى الدهاء. قال حدثه يا ابن أخي لما تقول. اوعى تحدى عليك السيرة فيها نوع من الانتسامة صنعك. اوعى تحدى عليك. ما قالش ايه ده محمد قال كذا كذا. اللي ممكن لو قال كذا كذا وصل ولا ما قلتش يا مين اللي كذاب؟ او انا ما قلتش كده قلت بشكل تاني. لا ده هو ذكي جدا جدا ابدا. قال يا ابن اخي حدثهم بما تقول قل لهم ايه الموضوع. فاخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر انتشر في مكة كلها في قد في دقيقة في دقيقة واحدة. امتلأت مكة أخبارا بأن محمدا قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس في سواد الليل ثم رجع صلى الله عليه وسلم. فبهت القوم ولكن من القوم عاقلون. مش كلهم مجانين، مش كلهم مجانين أمر تحدي. ويا ريت خصمنا برضه ما يبقاش مجنون دايما. يا ريت خصمنا يكون ناس عاقلين لما يقعد يناقشني يناقشني بايه؟ بالحجه بالبيان. انا هو ناخد ردي مع بعض ما يبقاش المساله بطش وارهاب. وزي ما قال السادات يا فيها يا خفيها. لا لابد يبقى فيه اخذ وعطاء وادله وقبول ورد. وانا حينما ارى اني مخطئ ارجع عن الخطا وانا صاغر لا حرج. انكر الجميع ما قال رسول الله. كلام ما ينفعش ده خطأ مخالف. هو فعلا على القواعد العقلية ايه مخالف. قالوا ان كنت صادقا فصف لنا بيت المقدس. لو انت صادق صحيح اصف لك المقدس. دل هذا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قد زار بيت المقدس قبل ذلك. وكلهم يعلمون هذا ان لو كان راحوا مرة قبل كده ما كانوا يسألوا ايه اوصفه. قالوا عندنا دليل اوصفوا لنا بالظبط. واحنا في ناس مننا راحوا زوروا شفناها. شوف بقى الابتلاءات من ربنا تبارك وتعالى ابتلاء عجيب. يعني احنا الوقت سرح بينا كفايه كده كمان درس جاي. الابتلاء عجيب من الصلاه بس الثبات. فين الثبات؟ الثبات من الله اخوانا. ما هوش مني ولا منك ولا بكثره مذاكره ولا قراءه ولا ولا لا. الثبات التوفيق من من؟ من الله. قالوا صفه لنا. وصفنا المسجد شكله ايه؟ ناصر قال لقد اسري بي ليلا فدخلته ليلا وعدت ليلا. يعني دخلت هو ايه؟ مظلم ورايته مظلم. يعني عايز اقول انا ما شفتش ايه؟ الاوصاف او الاعلام بتاعته. والحقيقه انت لو دخلت مسجد بالليل والانوار طافيه قلت لك وصفه لي لو قلت وصف هتقول اوصاف ايه؟ هتقول اوصاف عامه. تصل هتقول ده انا دخلت واسع مكان واسع فيه اعمده كلام عام. لكن وصف دقيق لا. هم عايزين اي وصف؟ العام ولا الدقيق المحكم؟ عايزين الدقيق المحكم عشان تاكدوا من كلامي. وهذا هو المطلوب في محل الحجه. محل الحجه والاحتجاج هو ده المطلوب. فجل الله تبارك وتعالى له بيت المقدس. الرجل كده ربنا اتكشف بيه 2000 كيلو اتفتحوا في لحظه كده بينه وبين ايه؟ بقى شايف قدام عينيه كده. في روايات اخرى تقول فرفعه الله اليه عند الصفا. المسجد الاقصى اتشال من مكانه اتحط فين؟ عند الصفا. هم قاعدين حوالين الكعبه بيكلموه هو عينه على فين؟ بقول لهم في عمود وحاطين صورة آية الكرسي في مدخل الباب والباب بتاعه خشب. ما هو بيوصف حاجة قدام ايه؟ قدام عينيه صلى الله عليه وسلم. يبقى مصنوع انه راح 2000 كيلو دي اسهل. ده هو راح للمسجد. ده المرة دي المسجد هو اللي ايه؟ هو اللي جاله. ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون. الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. فلما أقام عليه وسلم الحجة البينة والدليل الباهر على صدق مقاله وصف المسجد وصفا محكما ولم يكن قد زاره من قبل قالوا صدق كلام الصدق. لكن ربما وصفه له غير. المخرج موجود برضه. ربما حد ثاني وصفه له. كان عتبة يقول هو أسحر الناس ساحر بيعرف الكلام يمشي. نعسان قال وأنا أزيدكم. أنا هجيب لكم دليل أحسن من كده. لقد رأيت في البيرحاء وحكى له قصة بقى إيه؟ الحاجات الجمال اللي عدى عليها وهو ما كانش عارف صلى هي ايه الموضوع معموله كده ليه. ند بعير لبني فلان في المكان الفلاني وسالوهم بعير شرب منهم، وعندما مررت ببعير بني فلان نزلت الى شنة ماء فشربت منها وتركت غطاءها فسالوهم. وفي التنعيم بعير بني فلان يقودها جمل اورق يظهر الان من الثني سمدخل البلد، فنظروا فإذا البعير يدخل ويقود البعير لجمل الأورق اللي قال عليه صلى الله عليه وسلم، قالوا لقد سحركم الرجل. ده سحر، بس سحر بقى ايه؟ ما هو الثاني اللي هو قلنا قصته ركنا ايه؟ قال يا بني عبد مناف ساحروا بمحمد ما شئت من الدنيا، اعملوا مسابقة سحر مع حد في الدنيا كلها ما حدش يغلبوا ايه؟ ما شفناش سحر احسن من كده. هذا يدلك على شيء، الايات على مثلها يؤمن المؤمنون، لكن احيانا الناس يروا الايات ولا يؤمنوا. ايات عينه بينه عمليه عينيه ورغم ذلك لم يؤمن الناس لما قالت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حقيقه عشان بس ما نطولش لان قصه ملقانة بالفوائد، وانا بحاول بحكي يعني اعطي من الفوائد باب اثراء الموضوع، لان الاثراء المعرض مش المساله احنا نحكي الموضوع بس كحكايه ونرقص الاولى كذا الثانيه كذا الثالثه كذا، لا لابد نخرج من هذه المساله. فهذه كانت ليله ليلاء وليله عصماء من ليالي المسلمين بني عليها ما بعدها، والتاريخ كله بني على هذه الليله. فمن هذه الليله اتصل المسلمون بخالقهم بعباده اسمها الصلاه، وجاء جبريل في اليوم الثاني وعلم الرسول مواقيت الصلاه وعلمه كيفيه الصلاه وبنيه المواقيت وانتهى الميقات والطهاره، علمه كل شيء صلى الله عليه وسلم. فصارت الأمة مميزة عن غيرها من الأمم. على هذه الحال نترك النبي صلى الله عليه وسلم مع صغير قريش وهو يعرض عليه ما أعرض عليهم ما آتاه الله تبارك وتعالى من حكمة في الخطاب، ومن الآيات البينات التي تدلل على إسراء صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة. وفي الدرس القادم سنواصل إن شاء الله بعض المسائل المهمة. هل الإسراء والمعراج كان بالروح أم بالبدن أم بالروح والبدن كلاهما؟ وهل كانت الرؤية التي رأى سلم وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، هل الرؤية التي أراها الله لعبده صلى الله عليه وسلم هي رؤية عينية أم رؤية منامية؟ وما هي الرؤية التي رأى سلم؟ هل هي ما أراه الله من الآيات البينات أم أنه رأى رؤية في المنام ثم تحققت بعد ذلك بحادثة الإسراء؟ حال نتوقف عند تركنا سلم مع هؤلاء الصناديد في جوار الكعبة، وما انتهى إلى سلم من عرض براهينه وأدلته على صدق دعواه أنه قد أسر به صلى الله عليه وسلم. ونواصل في الدرس القادم، وجزاكم الله خير على الاستماع، ونصلي ونسلم ونبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأكرمه.